بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الجهاد والسير. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التحنط عند القتال. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة، قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذين وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط، يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. هذا الحديث في مناقب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ويذكر ما وقع في وقعة اليمامة. ووقعة اليمامة كانت في العام الحادي عشر أو في الثاني عشر، يعني قد يكون في آخر العام الحادي عشر من الهجرة وفي ابتداء العام الثاني عشر، وذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت بين المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. ومعلوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، ثم ظهر الكذابون والدجالون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج بعدي كذابون. وخرجوا، وكان على رأسهم مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة ابن حبيب الذي ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه سجاح أيضا ادعت ذلك، والأسود العنسي. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه رجالا يقاتلونهم. والعجيب أن هؤلاء لما ادعوا النبوة صار خلفهم جماعات من الناس، يعني وقعة اليمامة كان تحت إمرة مسيلمة أكثر من 40,000، ده يعني كل هؤلاء اتبعوه على باطله، ومسيلمة وسجاح أيضا معها عدد كبير وقبائل غفيرة، والأسد العنسي كذلك، فاتفقوا جميعا وقاتلوا جيوش المسلمين. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد أبا سليمان على رأس جيش، وجعل على راية الأنصار ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. لما التقى مسيلمة الكذاب مع سجاح التي ادعت النبوة أيضا، فلما كلمته ذكر كل واحد ما عنده من الوحي، كل واحد يقول ايه يعني انا نزل عليه النهارده كذا، وهي ايه ترد عليه. فقال كل واحد لصاحبي: انت نبي، يعني اتفق على ان كل واحد نبي. فعرض عليها مسيلمة الزواج، فقبلت زواجهم. فلما رجعت الى قومها قالوا لها: ما هو صداقك؟ ادك ايه من المهر؟ فقالت: ما اعطاني شيئا. فقالوا لها: ينبغي ان تطلبي صداقا. فارسلت رجلا تطلب الصداق، فقال مسيلمة لهذا الرسول: اجعلها ترسل الي مؤذنها، الذي يؤذن ويدعو الناس. فارسلت المؤذن، فقال له مسيلمة: اخرج فنادي في الناس وقل لهم ان مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتي العشاء والفجر التي امركما بهما محمد، امركم بهما محمد. وكان ذاك صداق فجح، يعني ايه صداق؟ حاجة عظيمة، وضع ايه؟ الفجر والعشاء، هو ده الصداق بتاعهم. وخفف عنهم صلاتي العشاء والفجر، خلاص يعني ايه؟ لم تعد فريضة. وقبل الناس وفرحوا بهذا الصداق، وجعلوا اعظم صداق في هذه الوثنية التي ابتدعوها. فصار الناس، وصار ابو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، والتقى الجيشان في مكان اليمامة. واليمامة انما سميت بذلك لاسم امرأة كانت في هذا الموقع، يقولون كانت ترى الراكب على مسيرة 3 أيام، فكانت حادة البصر زي ايه؟ عارفين واحد اسمها حذم، مشهورة عند العلماء، حتى لها قصائد: اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام، يعني كانت ايه؟ بصرها حاد. كذلك يمامة نفس القضية، كانت تبصر بقوة، فسموا هذا الموضع اليمامة نسبة الى هذه المرأة. فوقعت المعركة، فكان ثابت بن قيس رضي الله عنه على يحمل راية الأنصار. فلما التقى المسلمون مع هؤلاء الكفار قاتلوهم، فقتل من المسلمين 450 رجلا، وقتل من جيش مسيلمة 21,000 منهم. عندما قوتلوا انماع المهاجرون مع الانصار مع الاعراب، يعني اختلط الناس جميعا من المسلمين، الاعراب ذابوا مع الانصار والمهاجرين فلم يتميزوا، فمن هنا وقع الخلل. لما صار الاعراب في وسط المهاجرين جاء الخلل اليهم، فكاد المسلمون ان ينكشفوا، يعني يهزموا. فكان خالد بن الوليد يقف في موضع مرتفع فيقول: يا أصحاب محمد، يا أصحاب الهجرة، يا أنصار رسول الله. حتى اجتمع الكبار، فلما اجتمعوا وتميزوا نزل النصر. ولذلك نقول إن العبرة ليست بكثرة العدد، إنما هي بقوة الإيمان. الأعراب كانوا أقوياء لكنهم ليسوا على درجة الصحابة في الإيمان، فلما اختلطوا بهم ظهر يعني كثير من الخلل. فلما تميز المهاجرون والأنصار نصرهم الله تعالى. فلما انكشفوا في ذلك الوقت وقف ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وذكر أنس بن مالك هذا الحديث عنه، يقول: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس. وثابت بن قيس هو أحد المبشرين بالجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان ثابت بن قيس جهوري الصوت، فلما نزلت الآيات فظن أنها نزلت في حقه فقال: قد حبط عملي. فمكث في بيته أياما يبكي، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين ثابت؟ فقالوا: يا رسول الله. وذكروا له ما وقع له، فقال لهم: أخبروه أنه من أهل الجنة، فبشر بالجنة في حياته، ومات شهيدا، وظهرت له كرامة بعد موته رضي الله عنه. فلما كان في ذلك اليوم ورأى في الناس انكشافا، حفر التراب عن ساقه حتى غابت ساقه إلى ركبته في التراب، حتى لا يرجع، يعني ثبت نفسه في الأرض وأخذ يحمل الراية بيد ويقاتل بيد أخرى. يقول: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حفر عن فخذيه. وهذا يدل على أن الفخذ ليس متفقا على عورته، فهو على خلاف بين العلماء. وعلى القول بأنه عورة فليس عورة مغلظة، بل هو عورة مخففة. وقد ساء ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فحصر عن فخذيه، يعني ظهرت فخذه وهو راكب على الفرس. نعم، إذا ظهر عن غير عمد فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن إيه يعني ما يلبسك مثلا بنطلون ولا شرط فوق الفخذ، لا، يبقى ديت من خوارم المروءة، لا يفعل ذلك. لكن إن وقع اتساقا ماشي ورفع الثوب عن فخذه لا شيء عليه، لكن أن يتعمد كشف الفخذ في كل حال فهذا لا يجوز طبعا، لأنها عورة على كلام جماهير العلماء. ولذلك ذكر البخاري حديث أنس بن مالك الصحيح وأسنده، ثم علق حديث جرهد بلفظ إن الفخذ عورة. قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني البخاري أسند الحديث الذي فيه انكشاف الفخذ وعلق الحديث الضعيف الذي يثبت أن الفخذ عورة، وقضى بالضعيف على الصحيح وقال إن حديث جرهد أحوط، يعني الأحوط العمل بهذا الحديث. يقول وقد حصر عن فخذي وهو يتحنط. الحنوط هو يعني طيب يوضع إذا مات الرجل، فيوضع في الكفن هذا الطيب عند إدراجه في الكفن وعند دخوله القبر. فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء، يعني لماذا تأخرت عن الصف؟ فقال الآن يا ابن أخي. وأنس بن مالك كان أصغر منه وجعل يتحنط يعني من الحنوط، وديت من دقة ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم، إنما قال من الحنوط تأكيدا للكلمة حتى لا تتصحف، لأنه ممكن الكلمات تتصحف، فأراد بهذه الكلمة الزائدة أن يثبت المعنى الذي أراده، يعني يتحنط من الحنوط وليس من المخيط. فالحنوط وضع الطيب في الثوب. يقول ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني تراجعوا عن الصف، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانكشاف دوت لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يقفون في الصف فلا يتحركون منه، إنما يتقدمون، أما التراجع فلم يرد، فكأنه يستنكر أمرا وقع في ذلك العصر، يعني بعد وفاته بعام أو بعام وأشهر معدودة، ويقول هذه الكلمات ما كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، يعني نظراءكم، عودتموهم على أن ترجعوا أو تفروا أو لا تثبتوا عن مكانكم، فكأنه يرثي حالا وقع فيه أو كان الناس على زمانه فيه. هذه الوقعة لما وقعت المعركة انهزم جيش مسيلمة حتى ملك المسلمون رقابهم، وكان مسيلمة يجلس في حديقة في عند المعركة، فلما جلس فيها وانكشف أصحابه فروا إليه، فدخلوا الحديقة، سميت حديقة الموت. حديقة الموت لماذا؟ لأنه قتل فيها 11,000 من أصحابه. لما دخلوا الحديقة أغلقوا الأبواب، فحاصرها الصحابة رضوان الله عليهم، فلما طال الحصار قال البراء بن مالك ارفعوني إليهم، فارفعوه على أسنة الرماح حتى ألقوه إلى داخل الحديقة، يعني في حوالي 25,000 أو 30,000 مقاتل دخل إليهم البراء بن مالك، فألقوه بالسنام والسهام إلى داخل الحديقة، فنزل عندهم فجعل يقاتل هؤلاء حتى فتح الباب من الداخل، فدخل الصحابة وقتلوهم. هذا الذي وقع هو دليل لأهل العلم في جواز أن يلقي الرجل بنفسه في مهلكة، إن ظن أو إن غلب على ظنه أنه سيحدث نكالا بالعدو، فإن وقع النكال بالعدو جاز له أن يفعل ذلك. ويدخلون في هذه القضية قضية التسجيل النفس أو وضع حزام ناسف على بطن الشهيد أو المجاهد، يقيسون على ذلك، يقولون إن البراء بن مالك ألقى بنفسه في مهلك، يعني ميت ميت، رجل يلقي بنفسه في 30,000 مقاتل، ودخل إليهم وباتفاق الصحابة جميعا رأوا ذلك وأقروه، فألقي إلى داخل الحديقة فقاتلهم، قتل لكنه فتح الباب، يعني وقعت النكاية بالعدو. ولذلك يقيد الأمر، يقولون إن كان المقاتل الذي يريد أن يفعل ذلك سيوقع نكاية وأثرا بالغا في العدو جاز له ذلك، فإن كانت المفسدة التي ستقع ليست قوية وليست هناك نكاية بالعدو فلا يفعل ذلك، لا يقدم على قتل نفسه. لا لا لا، لم يثبت هذا. أبدا، لماذا؟ يعني لم تكن معجزة، وقد وقع ذلك في معارك عدة، يعني في يوم اليرموك وقع نفس القضية، وقعت دخل رجل من المسلمين في صف العدو وألقى بنفسه، فقال الناس قتل نفسه، ألقى بنفسه في التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه ليس الأمر كما تظنون، قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إنما نزلت في منع النفقة، إنما نزلت في منع النفقة، فكأن التهلكة هي منع الإنفاق في سبيل الله، فهذا الرجل رمى بنفسه في العدو ولم ينكر عليه. نعم، فلما دخل البراء بن مالك فتح الحصن فقتل هؤلاء، يعني رجل واحد قتل، لكن في المقابل كم من الكفار قتل؟ 11,000. إذن قتله في ذلك الوقت صار مصلحة فجاز الأمر لذلك. العجيب أنك ترى أن أصحاب مسيلمة كانوا يقاتلون بقوة بالغة. احنا قلنا يا شجري مش هنفصل، قلنا ذلك كويس، 8 من اليهود يعني قوة. احنا نقلنا اختلاف العلماء في ذلك، يعني العلماء قيدوا الجواز في ذلك إذا أوقع نكاية في العدو، ماشي، رجل سيؤثر تأثيرا بالغا عليهم، إن فعل ذلك وقعت النكاية، فأجاز أكثر العلماء المعاصرين ذلك الفعل. لا نقول على الذي يفعل ذلك شهيد، لكن يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة. نعم، أي نعم، هو أولا هناك يا أخوان يعني في فارق بين الجهاد والشهادة والانتحار، هذا باتفاق العلماء لا يسمى منتحرا. المنتحر لماذا يفعل ذلك؟ ليتخلص من الحياة، يعني لا هدف له مقصود، ملوش مقصد، هو عايز يتخلص من حياته، يعني زهق من الدنيا كفاية كده فيقتل نفسه، فهذا هو المنتحر. لكن من يفعل ذلك لا يدخل في باب الانتحار أبدا، هذا باتفاق العلماء، لكنهم قيدوا ذلك الأمر، بعضهم كره ذلك وقال إن كان هناك أسلوب آخر فعل، فإن عجزت كل الأساليب إلا على هذا الأسلوب أجازوا بهذه الضوابط. نعم، فعندما ترى الذي وقع مع أصحاب مسيلمة ترى استماتة في المقاتلة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتعجب يقول كيف وصل هؤلاء إلى هذا الخلل، يعني لا كتاب مقدس يتبع ولا رسول يعني صادق يتبع، ومع ذلك يقاتلون هذا القتال. لذلك تعلم كيف يتلاعب الشيطان بعقول العباد. لما رجع الصحابة وقاتلوا مسيلمة وقتلوه، والذي قتله هو وحشي رضي الله عنه، فلما رجع الصحابة منتصرين قال أبو بكر رضي الله عنه أسمعون من قرآن مسيلمة، أسمعون من قرآنه. طيب ليه تسأل؟ ليه؟ عايز يعرف ما هو الذي جعل هؤلاء الجهال يتبعون مسيلمة؟ هل قال كلاما يتبع يؤثر في قلوب الناس؟ أبدا، لكنه حقد أو خلل في الإيمان. ولذلك لما جاء العربي وسمع كلام مسيلمة قال والله إنك لكاذب. ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يعني ايه؟ خلينا بتاع ايه؟ ما بتاع ربيعة قريبنا وابن عمنا، خلينا معاه. فكذاب ربيعة خير من صادق مضر، تخيل. فعلم انه كذاب واتبع، وعلم ان رسول الله صادق ولم يتبع. يقول يعني كما نقل العلماء في اقوال مسيلمة، يقول كما يعني نقل ابن كثير وغيره في قرآنه، يقول والمبذرات زرعا والحاصدات حصبا والزاريات قمحا والطاحنات طحنا والقابزات خبزا والساردات طردا والمنذرات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا، الكلام مرة ثانية، واللاقمات لقمة إهالة وسمنة. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المضر، رفيقكم فامنعوه والمعطر فآووه والناعي فواسوه. ثم في صورة أخرى من قصار المفصل، والفيل وما أدراك ما الفيل له ذلوم طويل. هكذا يعني مما يعني يتعجب له. أقول هذا الكلام نحن نضحك. طيب الكلام دوت بيتقال دلوقتي، بيتقال في الغناء الأعمال يجري في الطرقات، كلام لا قيمة له. يعني العاقل اللي عنده ذرة عقل لا ينبغي أن يستمع إلى هذه الكلمات، ومع ذلك مثقفي الأمة مش كده، المثقفين يقعدوا إيه يترنم بهذه الكلمات. طيب إحنا بنضحك على كلام مسيلمة وهو أفضل من الغناء المعاصر مش كده، أهو برضك إيه الفيل وما أدراك ما الفيل له ذلوم طويل. وهكذا كلام يعني إذا ما قورن بالغناء المعاصر أفضل بكثير، على الأقل لغة عربية فصيحة ما فيش فيه لحن ولا بتاع. لكنك ترى العقول كيف تذهب وكيف يضلها الشيطان. يقول البخاري رواه حماد عن ثابت عن أنس، يعني تأكيد لهذا الحديث أو متابعة. يقول باب فضل الطليعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه. معلوم في يوم الأحزاب لما وصف الله تعالى المؤمنين في هذه المعركة وقال وبلغت القلوب الحناجر، يعني عندما أسلموا وزاد عدد المسلمين قالوا كيف نخاف بعد أن وصلنا إلى هذه القوة. فكان أحدهم في غزوة الأحزاب يخاف أن يذهب إلى الغائط بمفرده من الهول، لأن معلوم كما قلنا سابقا أن الحصار إيه؟ كان مضارب المدينة، والنفاق ظهر في المدينة، واليهود في المدينة نقضوا العهود. إذن بقى إيه؟ الحصار من الداخل ومن الخارج. فخاف الصحابة على أنفسهم. ففي هذه المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير من يأتيني بخبر القوم، يعني عايزين واحد يتجسس على الكفار ويعلم ما يصنعون ما يجهزون، والحرب خدعة. طيب عندما قال ذلك الكل صامت، ده الواحد يخاف أن يذهب إلى الغائط بمفرده، فكيف يذهب إلى الجيش والعدو ويستخبر خبر العدو؟ دي مسألة تحتاج إلى شجاعة فائقة. فقال الزبير أنا مرة واثنتين وثلاثا. الزبير معدود في شجعان الصحابة، يعني لو نظرنا إلى أشجع الصحابة يبقى عندنا اثنين على رأس القائمة، الزبير وعلي رضي الله عنهما. وبعضهم يقول لا الزبير مقدم، لكن علي أجل وأعلى وأعظم. فالزبير رضي الله عنه تربى في صغره على ذلك. وهو صغير أم صفية رضي الله عنها كانت تعلمه كيف يكون شجاعا قويا، فكان يضرب ضربا شديدا إن أخطأ أو إن ظهر فيه الجبن، فكان يضرب ضربا منها شديدا فينكرون عليها انت عمالة تكسريه تضربيه. فقالت صفية رضي الله عنها إنما أضربه لكي يدب ويدر الجيش ذا الجلب، يعني أنا بضربه علشان إيه؟ يبقى أمير الجيوش بعد كده. فكان شجاعا وهو صبي، كان فارسا وهو يعني دون العاشرة، ولذلك أسلم الزبير وعمره 16 عاما، يعني كان صغيرا وأسلم في ذلك الوقت. وعندما أسلم كان عمه يعلقه ثم يدخن عليه ويراوضه عن نفسه أن يكفر بمحمد، يعني يولع الولع ويدخنها وهو إيه متعلق راسه تحت ورجله فوق والولع إيه تحت راسه والدخان عمالة تطلع عليه وهو لا يرجع عن دينه وهو يعني صغير السن. وهو صغير ضرب غلاما فمن قوته كسر ساقه أو يده، فذهب جماعة وشكوا إلى صفية قالوا له الزبير عمال يكسر عليه في الشارع. فقالت كيف وجدت وبرا؟ أأقطا أم تمرا أم مشمعلا صقرا؟ خدمكم الكلام الجميل ده، ها تقول له كيف وجدت وبرا؟ انت لقيته وانت بتلعبه وضربك لقيته ايه؟ لقيته عصفورة طرية. كيف وجدت وبرا أأقطا، يعني فاكره كده ايه حبة زبادي بتاكلهم ولا حتة جبنة؟ أأقطا أم تمرا، فاكره قطعة جبنة أو حتة تمرة تاكلها؟ أم مشمعلا صقرة، أي فارس مغوار صقر يضرب وينقض على الفريسة، يعني تقول له هو الزبير دي صفاته. فتربى الزبير على ذلك فصار شجاعا. ومعلوم أن الزبير كان طوالا، صيغة مبالغة مش طويل، لا طوال، يعني كان إذا ركب الدابة أو الفرس خطت قدماه الأرض، يعني مش محتاج يركب فرس، عايز بقى إيه جمل ولا ديناصور عشان يعرف يركبه ورجليه ما تلمس الأرض. فكان بهذه الصورة من الشجاعة رضي الله عنه. فلما قال من يأتي بخبر القوم فقام الزبير قال أنا، يعني لا يخاف أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، والحواري هو الصاحب خالصة نفس الإنسان، يعني أقرب الناس إليه والمحبب عنده والقريب إليه والمتبع له. وكذلك سمي الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. والتحوير هو تبييض الثياب، أصحاب عيسى الحواريون كانوا يعملون في تبييض الثياب فسموا الحواريون، وكانوا أصحابه المخلصين له. وكذلك ظهر الزبير رضي الله عنه وكان حواريا، يعني خالصا صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا حديث البخاري بيذكره لمسألة، يقول باب فضل الطليعة. الطليعة كان واحد بس، يعني سيترك بيته ويسافر ويرى ما يفعل القوم. طيب عمل بعد كده باب، قال البخاري باب هل يبعث الطليعة وحده، هل يبعث الطليعة وحده، نعم هل يبعث الطليعة وحده. فقال إذا كان الزبير ذهب فهل ذهب بمفرده أم معه جماعة من أصحابه؟ قال البخاري حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال صدقة أظنه يوم الخندق، صدقة روي الحديث، قال فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، يعني حثهم على الخروج، فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وحوارية الزبير بن العوام رضي الله عنه. طيب، هنا أمر الزبير أن يخرج وحده. في تعارض بين هذا النص وبين حديث أخرجه البخاري في كتابه أيضا، قال فيه: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحده. يعني الحديث ورد بلفظين. اللفظ الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده. هذا اللفظ غير صحيح. واللفظ الصحيح الوارد في ذلك: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحدة. طيب، هل هذا الحديث يحرم السفر للإنسان وحده؟ يبقى حرام عليك أن تسافر وحدك، وإحنا كلنا إيه؟ بنسافر لوحدنا غالبا. أما أنه على التنزيه، أما أنه جائز مع الضرورة أو غير ذلك. في حديث الزبير فيه دلالة على أنه يخرج وحده، والحديث الثاني يدل على الكراهة أقل أحوالها، لكن الأمر مقيد. فهم يقولون عندما عملوا استقراء للأحاديث، في بعض الأحاديث أذنت بخروج الرجل وحده، وأحاديث تمنع. طيب، نظروا في القرائن والأحوال، فقال العلماء: إذا كان الإنسان ضعيف القلب يخاف من أي شيء، يخاف من نفسه، يعني الجبن يغلب عليه، فهذا في حقه الكراهة شديدة، لأنه إن سافر ربما لا يأمن على نفسه من الطريق، لأنه ضعيف القلب. كذلك إن وقع له حادث، من يخبر عنه؟ من يقوم عليه؟ فلذلك كرهوا هذا الأمر. في حديث أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد حسنه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني الواحد شيطان، تشبه بالشيطان فعل فعله، والاثنان كذلك، والثلاثة خرج من هذا الوصف. والحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، لكنه لا يدل على التحريم. نعم نعم، هنقول لا يدل على تحريم السفر وحده. فإذا قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فهم العلماء من هذا الحديث فهم الكراهة التنزيهية وليس على التحريم، بمعنى أن الواحد استحواذ الشيطان عليه أكثر، والاثنان الاستحواذ أقل، فإذا كانوا ثلاثة كان أقل وأقل. يعني إذا فسد واحد يبقى اثنان على الصلاح فيؤثران على ذلك. ولذلك قال في الحديث: إذا سافر أو إذا سافرتم فأمروا عليكم واحدا. أمروا إذا كانوا ثلاثة، فالإمارة للثلاثة وليس للاثنين. فدل ذلك على كراهة التنزيه، ولذلك قيد العلماء ذلك بضعف القلب وقوته. فمن خشي على نفسه أن يسافر وحده وكان في الطريق المصاعب وغيرها، كره له أن يخرج وحده، وإلا فالجواز وارد إذا خشي من هذه الأضرار. ثم قال البخاري: باب سفر الاثنين. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذن وأقيم ولي أمكما أكبركما. معروف حديث مالك بن الحويرث عندما قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 17 يوما. قال فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال هذه الكلمة، قال إذ أذن وأقينا ولي أمكما أكبركما، يعني إيه دول اتنين. فرجع مالك وصاحب له وهما في الطريق علمهما ماذا يفعلان، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، كما في الرواية الثانية وهي عند البخاري أيضا. لكن يبدو أن الأمر وقع في عدة أحوال، مرة قال لهم جميعا لأنهم كانوا حوالي 17 رجلا، ومرة قال لهما، فدل ذلك على جواز سفر الاثنين وليس من الشياطين، فكأن الأمر مقيد كما قلنا بضعف القلب وقوته. لو انت نظرت في لفظ الحديث الاول قال قدمنا ونحن شبه متقاربون، 17 رجلا قدموا في وقت واحد، كانوا متقاربون يعني في تفاوت السن مش كده، طيب مكثوا جميعا في وقت واحد واتفقوا في مجالس الحضور، يعني حضر الجميع كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حضروها، كل الاحاديث التي قالها كانوا سويا معا، إذن الصحابة هؤلاء اتفقوا وتساووا في العلم مش كده، تساووا في العلم لأنهم تعلموا العلم في وقت واحد وقدموا في وقت واحد وسافروا في وقت واحد، خلاص إذن أصبح التفضيل بالعلم مش موجود عندهم، الاتفاق في العلم متساوي. طيب أين التفضيل؟ يبقى في السن، فلأنه علم أنهم تساووا في العلم قال لهم إيه؟ ولي أمكم أكبركم، مش كده؟ لأنهم تساووا في درجة العلم. نص الحديث الأولاني يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، طيب هم 17 كلهم إيه؟ بنفس الدرجة، فإذا استووا في القراءة فبالسنة، فإذا استووا فأقدمهم هجرة، هكذا. فلما استووا جميعا في القرآن والسنة والهجرة أصبح يبقى فيصل السن، أخذ بالك؟ نعم. ثم قال البخاري باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن الجهاد باق إلى يوم الدين، لم ينتهي أبدا، بل سيقوم الجهاد إلى يوم القيامة، لأنه أخبر بذلك. إذا كانت الخيل في نواصيها، والناصية هي مقدم الرأس الشعر الذي ينزل على الجبهة، فالخيل في نواصيها يعني على نواصيها الخير، والخير كما أخبر في الحديث هو المغنم والأجر، مغنم المعارك والأجر في الآخرة، فالخيل معقود يعني كأن الخير معقود على ناصية الخيل إلى يوم القيامة، وهذا يدل على بقاء الجهاد إلى يوم الدين فإنه لا يفنى أبدا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي الصفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والعرب تكني بكلمة الخير عن المال، فإذا ذكروا المال سموه خيرا كما قال رب العالمين وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، فتكني تستعمل لفظ الخير على المال. فقال الخيل معقود في كأن الأمر ثابت لا يتبدل ولا يتغير، فقد عقد الخير على ناصية الخير. وهذا لا يعني الاقتصار في الجهاد والغزو على الخير، ولكنها من العدة التي أمر الله تعالى بالتزود بها، كما قال الله عز وجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال من قوة ومن رباط الخير، والقوة كلمة عامة. قال في الحديث: ألا إن القوة الرمي. القوة هي الرمي بأي نوع كان من السلاح، بندقية، دبابة، صاروخ، ده كله داخل في معنى الآية. فليس الأمر قاصرا على الخيل، ولكنها من أدوات الجهاد التي لا يستغنى عنها أبدا. قال سليمان وهو الأعمش عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد. البخاري عايز يقول إن عروة اختلف الرواة في تسميته، فحدث بالحديث عن شعبة حفص بن عمر، وقال عن عروة ابن الجعد، وحدث الأعمش عن شعبة فقال عن عروة ابن أبي الجعد، يعني زاد أبي. قال تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي وقال عن عروة ابن أبي الجعد. يعني إذا اتفق راويان على أن يسمى عروة هو عروة ابن أبي الجعد وليس عروة ابن الجعد، يعني لدقة المحدثين الاختلاف في اسم الرجل. وعروة هو عروة البارقي الذي كان إذا اتجر بالتراب ربح، كان يعني من التجار الذين تاجروا وربحت أموالهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير. والبركة هي النماء والزيادة، فالبركة جعلها في الناصية، وليس معنى ذلك نفي البركة عن غير الناصية، ولكنه قيد الناصية لأنها أعلى ما في الخير وأشرف ما في الإنسان. ولذلك قال رب العالمين عندما يريد أن يوبخ رجلا قال: كلا لنسفعا بالناصية. طب ليه الناصية؟ لأن دي أشرف مكان عند الإنسان. ولذلك جعل من أعظم هيئات السجود أو حركاته موضع السجود، موضع السجود. فعندما يضع أعلى مكان في الإنسان موضع النعال يبقى ده شرف. كذلك جعل البركة هي معقودة على ناصية الخيل، وهي معقودة على الخيل كلها، لكنه ذكر أشرف ما في الشيء ليبين عظمته. ثم عقد بعد ذلك بابا وبوب عليه بقوله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. قال وذكر نفس الحديث، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، فمن نفس الحديث استفاد فائدة أخرى تدخل في جوانب العقيدة. قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. ذكر حديثا قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طب إيه علاقة الباب بالحديث؟ حد يعرف؟ إيه علاقة الخيل مع قوله الجهاد ماض مع البر والفاجر؟ البر يعني من الخيل والفاجر من الخيل برضك ولا إيه؟ ما هو معنى الحديث وما هو الارتباط بين الحديث وبين هذا التبويب؟ لا، يعني يقول أنه قيد الخير بالخير، فالخيل تجاهد مع الناس جميعا. هو الخيل بتخلي الكافر ما يركبهاش المسلم اللي بيركبها، بيركبها الناس كلهم مش كده؟ فالخيل يجاهد عليها الناس جميعا برا أو فاجرا. وقال في الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فجعل ذلك عاما والناس في الجهاد يجاهدون وهم على اختلاف أنواعهم، منهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم الطائع، فجعل ذلك عاما، فهو يجاهد على الخيل مع البر ومع الفاجر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: الأجر والمغنم. هنا بقى إيه التفسير، ما هو الخير الذي أراده في الحديث؟ قال: هو الأجر، يعني الثواب الأخروي، والمغنم يعني ما يؤخذ في المعركة من الأسرى وغيرهم. فقيد ذلك وبين ما هو الأجر وما هو الخير. الخير خير الدنيا والآخرة، ثواب الآخرة وثواب الدنيا، فجعل ذلك عاما. ولذلك جاهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت علي رضي الله عنه أو قتله، جاهدوا مع الفسقة ومع الأمراء الظلمة، وجاهد التابعون والكبار من العلماء، جاهدوا مع كل هؤلاء ليدللوا أن الجهاد ماض مع البر ومع الفاجر. ولذا وضع العلماء هذه القضية في جوانب العقيدة. فإذا قرأت مثلا عقيدة سفيان الثوري أو عقيدة أحمد أو عقائد العلماء، يذكرون هذه الكلمة أن الجهاد ماض مع البر ومع الفاجر. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في مران رب العزة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي شيء أحب ينفرته عليه. طيب، ما معنى ما تقرب إلي عبدي؟ الفرض أفضل أم النافلة بعد الفرض؟ الحديث بيقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث معلوم أنه لا عمل أفضل من الفريضة، فهو كما قال العلماء يأثم التارك لها، بعكس النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فإذا أتم العبد الفرائض فإنه يستحب له وليس واجبا أن يتقرب تعالى بالنوافل، فهي جبر للفريضة، جبر ويعني تكميل لمعنى الفريضة. فهذا معنى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أفضل الأعمال هي الفرائض ثم يتلوها النوافل. هذا واضح في الدلالة. لا، هذا بيان لترتيب الأعمال، ترتيب الأعمال. إذا تعارضت الفريضة مع النافلة فأي الأعمالين تقدم؟ تقدم الفريضة، فاستكمال الفرائض أولا، فإذا استكمل الفرائض فعل النوافل. لكن هب أن رجلا، يعني على سبيل المثال، رجل يصلي طيلة الليل، فإذا قرب الفجر نام عن صلاة الفجر، ورجل آخر ينام الليل كله ويستيقظ عند صلاة الفجر، أي رجلين أعظم؟ الذي صلى الفجر مع أنه صلى ركعتين ورجع نام تاني، أفضل من الذي قام الليل كله وتعمد ترك صلاة الفجر. قال لك خلاص كفاية كده عليا، ويعني إيه؟ يعني الحمد لله، غيري ما بيصليش خالص. فهذا الذي قاله يعني لا يكون متقربا إلى الله، لأنه تقرب بالنافلة وضيع الفريضة. لا، الفريضة مقدمة على النافلة.
هنا في حصل خلاف أحكام في الموضوع، قال لك الأمر ضرب مثل، فقال إيه تأخير الموت عن بعض، فقال له مفروض عليك كل يوم أن تصبر به، فجبر الإخ كمان هو يقول إيه يعني إن ده أفضل عنده من الأصل، والأصل كده كده مجبور عليه يعملوا يجيبوا يجيبوا.
نحن لا نقول، ليس معنى الحديث أنك تفعل فريضة ثم ترجع العمل بعد ذلك وتفعل النافلة، لا. الأصل أنه لا افتراق بين الفريضة والنافلة في العمل، لا، الافتراق في التقديم، واخد بالك؟ يعني أنت مطالب بفعل النافلة، هي المستحب طلب بالفعل، طلب بالفعل، لكنه ليس على وجه الإلزام، والواجب طلب للفعل على وجه الإلزام، يعني كلاهما مطلوب، ماشي؟ لكن الافتراق في الإيجاب وعدم الإيجاب، فهو مطالب أيضا بفعل النافلة، ولذلك لو أنه تعمد ترك النوافل كلها فإنه يحاسب. ولذلك الإمام أحمد عندما كان يسأل ويقال له إن رجلا لا يصلي صلاة الوتر، فقال: أو يفعل ذلك مسلم؟ هو الوتر واجب؟ ليس واجبا، لكنه عندما علم أن رجلا لا يصلي صلاة الوتر تغير. إذن هناك أعمال لا ينبغي أن تترك، فلو داوم رجل على فعل على ترك النوافل فإنه لا شك يحاسب. عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تأخر يوما لعذر عن صلاة الجمعة فدخل المسجد وعمر يخطب، طيب ما هو الذهاب مبكرا استحب وليس واجبا، ومع ذلك يعاتبه عمر، فقال: الآن تدخل؟ فقال عثمان: والله ما هو إلا أن فرغت فتوضأت ثم أتيت. قال: وتوضأت أيضا؟ يعني عملت مصيبة والتانية جاي متأخر ولم تغتسل؟ والاغتسال يعني من السنن المؤكدة، لكن لا ينبغي أن تترك، لا ينبغي أن تترك، ومن تعمد تركها فإنه يعذر أو يحاسب على هذا التأخير. ليه؟ لأن الحديث مؤكدة لهذا الفعل، قال في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فجل الأحاديث تدل على الوجوب، لكن ورد حديث بالصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله في حديث سمرة الذي صححه بعض أهل العلم: من توضأ يوم الجمعة فبها نعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا صارف عن الوجوب، لكنها لا تنزل عن السنة المؤكدة أشد التأكيد. فلا ينبغي المداومة على ترك النوافل، ليه؟ لأنك لا تدري هل أنت قد أتممت الفرائض؟ هل الفرائض تامة أم أنها ناقصة؟ لا شك أننا جميعا في فرائضنا بها خلل، في الصلاة والصيام وفي كل العبادات، فأنت محتاج إلى النافلة، فلا ينبغي التساوي فيها. صديق لي يدخل كارت المناتل في التليفون ثم يقوم بعمل حركة يجعل رصيده ثابتا ولو تكلم ساعات طوال، ما حكم ذلك وكيف أنصحه؟ طبعا ده غش وتزوير، ده نصب، وسرقة المال العام أشد جرما من المال الخاص، ولو يهودية ولو نصرانية انت تعاملت معها، يعني من أجبرك على التعامل معها؟ انت رحت واشتريت الكرت بأموالك ثم ذهبت إليها، فإذا عاملتها فلا ينبغي أن تخون ولا تغدر، والغدر محرم مع المسلم ومع الكافر، والكذب محرم مع المسلم ومع الكافر، فهذا تحايل محرم لا ينبغي أن يفعل. ما هي الكتب التي يمكن فهمها بمجرد القراءة فيها من كتب العقيدة ولا تحتاج إلى دراسة على يد شيخ؟ انت عايز ايه؟ كوباية ما يشربها وفيها العقيدة، فده ما ينفعش، لازم ايه؟ لازم تقعد تتعلم وتتعب، فالعلم لا ينال الا بالتعلم، كما قال في الحديث: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، فالعلم اثمن ما يناله العبد في الدنيا، فلا ينال براحة البال ولا براحة الجسد، لا يحتاج الى ايه؟ الى سهر ومتابعة حتى يحظى به. ما هو شكل القدمين أثناء السجود في الصلاة؟ وصف القدمين عند السجود، تقول عائشة رضي الله عنها عندما استيقظت قال: فلما استيقظت وضعت يدي على قدمه أو نظرت إليها فإذا هما مرصوصتان، يعني لا نايمة ولا مرفوعة عن الأرض، لا، القدم تبت على الأرض، وأصابعه في اتجاه القبلة، أصابع القدمين في اتجاه القبلة، ووضع القدمين للضم أو للفرد فوضعهما كوضعهما قياما، لا تضم ولا تفتح فتحا مخلا، ولكنها على نفس الدرجة في القيام، تكون على نفس الدرجة في السجود. فالأصل وضع الأصابع في اتجاه القبلة، ولذلك قال في الحديث أمرنا أن نسجد على سبعة آراب، ذكر والقدمين. إذن لا ينبغي وانت ساجد تروح رفع رجليك ومخليها فوق رجل التانية، يعني حط رجل على رجل، أو ترفع القدم بأي صورة من الصور، لا، القدم ثابتة ثابتة لا تتحرك. لا لا لا، مرصوصتان وليست متلاصقتان، مرصوصتان. نعم يأثم على هذا في الأن ترك واجب، لا لا تفسد، لكنه ترك واجبا. ما حكم لعب البلياردو وهل هو حرام؟ والله يا أخوان يعني الأمة تحولت إلى لعب ولغو، وصار الشباب لا هم لهم إلا البلياردو وال وإيه تاني؟ قولوا قولوا وهكذا. فلا ينبغي يعني التوسع في هذا الباب. وبعدين هذه اللعبة هي تشبه بأهل الكبر، صحيح هذه اللعبة كان لا يلعبها إلا البشوات بس، دلوقتي في أي حرسد يعمل لك تربيزة بلياردو ويلعب لك، هو العرف عمال يخبط، ولو زعلوا ولا حاجة يمسكوا العصيد خلوا مع بعض يضربوا بعض، دي ده لغو وله وتضيع للمال، وأكثر من ذلك تضيع الوقت بغير فائدة. ونحن نرى ذلك، واحد يبقى نيته صادقة يقول عايزين بس يحبت له كده بين الصلوات فيفتح، فهو يضطر إلى العمل واللعب في وقت الصلاة وتضيع الصلاة، ولا نرى مثالا جيدا يدل على خلاف ذلك. محدش بيعمل نادي ألعاب ثم يرى الناس محافظين على العبادة، هل إذا أذن المؤذن يغلق المحل ويقوم إلى الصلاة؟ هذا لا يحدث. فالوصف بالضبط كما قال رب العالمين وتأتون في ناديكم المنكر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. يعني ليس هناك مانع من الرياضة، ليست حراما الرياضة، لكنها انشغلت عن الطاعة واشتملت على المحرمات كالميسر، لأن يعني ألعاب الكورة وغيرها مبنية على القمار. دلوقتي لعبة الكورة هم الرقيق المعاصر، الرقيق أو العبيد هم لعبة الكورة، فاللاعب بالسعر له سعر معروف وهذا رقيق، فهذا يعد من الميسر والقمار، فلا ينبغي أن يلعب بهذه الصورة على الأموال، فهذا نوع من الميسر والقمار. السلام عليكم.